الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي من علينا فأفضل وأعطانا فأجزل، ونسأله سبحانه وتعالى المزيد من فضله، ونسأله العون في كل عمل نقوم به. إياك نعبد وإياك نستعين. وها نحن سنشرع في كتاب جديد في هذا اليوم 27 من محرم لعام 1440 في مركز الصحابة، وهو كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله. وهذا كتاب عظيم تنافس في التعليق عليه العلماء والدعاة ودرسوه لأهميته، وذلك لأنه يتضمن آداب عظيمة في عبادة عظيمة، وهكذا يتطرق إلى غيرها من الآداب كما سترى. وليس معنى الآداب أنها مستحبات، فالآداب قد تطلق على المستحبات وعلى الواجبات، أي الأمر الذي ينبغي أن يتأدب به من يصلي لله عز وجل. والمصنف رحمه الله كان يؤلف كثيرا من الكتب لحاجة الناس إليها، وربما لم يأتي بمقدمة كما هو حال المؤلفين من الحمد والثناء، أو أنه أتى بها وسقطت من بعض النسخ. ومع ذلك فالمسنون أن الإنسان يبدأ بالحمد والثناء في خطبه ومحاضراته ومؤلفاته، وإن جاء بالبسملة أيضا في كتاباته فهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين كتب إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين كتب الصلح بينه وبين الكفار. قال: باب آداب المشي إلى الصلاة، أو أن هذا الكتاب مختصر من كتاب أوسع. والباب في عرف المصنفين يعني دون الفصل، فعندهم كتاب وفصل وباب ومسألة وربما فائدة، إذا أرادوا أن يؤلفوا من أجل أن يقربوا للطالب. فمثلا هذا كتاب، ثم الكتاب يفصلونه إلى فصول، ثم يفصل الفصل إلى أبواب، ثم إلى مسائل، من أجل أن يفهم الطالب ويتيسر عليه فهم الكتاب الذي يدرسه والمسألة التي يريد أن يتقنها. قال: المشي إلى الصلاة، أي إلى المساجد، لأن المشي إلى الصلاة يكون إلى المساجد. قال رحمه الله: يسن الخروج إليها متطهرا بخشوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. أما الخروج إليها بخشوع فيدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وأما هذا الحديث الذي فيه النهي عن تشبيك الأصابع حال التوجه إلى الصلاة، أو كذلك الأحاديث التي فيها النهي عن تشبيك الأصابع في المسجد، فلا يثبت منها شيء. وأما قوله: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه، فهذا مأخوذ من عدة أحاديث، فإن إحسان الوضوء من أسباب الأجر العظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل لا يحسن قال ارجع فأحسن وضوءك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن الوضوء، يتوضأ ثلاثا ثلاثا، ويتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ مرة مرة. وتعلمون فضل الوضوء، إذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء ومع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة، بطشتها يداه مع الماء ومع آخر قطر الماء، فإذا مسح رأسه خرجت كل خطيئة من أطراف شعره مع الماء ومع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرج كل خطيئة مشى إليها برجليه مع الماء ومع آخر قطر الماء. إلا أن الإنسان إذا مشى إلى الصلاة أو كان في الصلاة ينبغي أن ينزه عن العبث، ما يكون عابثا بشعره ولا بجسمه ولا بثوبه أو بشيء من شأنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على أصحابه في الصلاة، فلما أنزل الله وقوموا لله قانتين أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام. وأما الخروج عامدا إلى المسجد فدليله من توضأ في بيته ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا تنهزه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، وهذا أجر لا تتحصل عليه في غير الصلاة. انظر لو توضعت في بيتك على بعد 100 متر وأتيت المسجد محتسبا للأجر، لم تخط خطوة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فإذا دخلت المسجد فأنت في صلاة، ما دامت الصلاة تحبسك، والملائكة تدعو لك، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، 3 دعوات. ربما أنت تنسى أن تدعو لنفسك بها، أي والله ربما ننسى أن ندعو لأنفسنا بها المغفرة والرحمة والتوبة، والملائكة سخرهم الله عز وجل لهذه الدعوات للمؤمنين، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. المغفرة ستر العيوب في الماضي، والرحمة التوفيق للطاعات في الآتي، والتوبة أن يوفقك الله عز وجل لترك الذنوب والرجوع إلى الله عز وجل، 3 أمور عظيمة. قال وأنه يقول إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. هذا دعاء الخروج من البيت، جاء عن أنس بن مالك وجاء عن أم سلمة، وفي آخره جاء عن أم سلمة. الشاهد أن الإتيان بمثل هذا الدعاء بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي، يعني كما أنه دعاء لأي خروج، وأنت خارج إلى السوق، أنت خارج إلى السفر، أنت خارج إلى العمل، فكذلك ادعو به وأنت خارج إلى الصلاة، فإن الصلاة عمل وعبادة، فادعو بهذا الدعاء تحفظ من الشيطان. ففي الحديث يقول الشيطان لأصحابه لقد هدي وكفي ووقي، بمجرد أن تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم تقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل، أن تضل في نفسك، أو أضل، أن يضلك غيرك. وقد يريد بالضلال هنا الضلال عن الهدى، وقد يريد بالضلال الضياع في الطريق وغير ذلك، وكله مطلوب أن الإنسان يستعيذ بالله منه. أو أزل أو أزل، يزل في نفسه أو يزله غيره، لأن كثير من الناس قد يكون هو على خير لكن يفتنه غيره، فأنت تدعو الله عز وجل أن يجنبك الزلل من نفسك وأن يجنبك الزلل من غيرك، هذا أمر عظيم. أو أظلم نفسي أو غيري، أو أظلم من نفسي أو من غيري، لأن الإنسان إذا ظلم يصاب بالقهر، فلذلك جاء في الحديث أعوذ بك من قهر الرجال، وفي رواية من غلبة الرجال، والظلم ظلمات يوم القيامة. فأنت تدعو الله لا تظلم، لا تظلم غيرك فتأثم، ولا تظلم فيصيبك الضيم والهم والغم وغير ذلك. أو أجهل أو يجهل علي، الجهل ليس معناه فقط فقد العلم، هذا من الجهل، لكن يريد بالجهل هنا السفه، يستعيذ بالله أن يكون سفيها في كلامه، في فعاله، في بيعه، في شرائه، في دخوله، في خروجه. أو يجهل علي، يعني تبتلى بإنسان سفيه، ربما يتكلم عليك، ربما يزدريك، ربما يحتقرك، ربما يسبك، ربما يضاربك، فأنت تدعو الله عز وجل ألا تكون جاهلا في فعلك، وألا تكون وألا يكون مجهولا عليك. قال الله عز وجل وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي السفهاء، السفهاء متعبون، سفه في أقوالهم، وسفه في أفعالهم، وسفه في أمورهم، فإذا لم يسلمك الله منهم يؤذونك. فهذا دعاء عظيم ينبغي أن يحفظ من موطنه. قال وأن يمشي إليها بسكينة ووقار، يعني طمأنينة وهدوء، ما يكون عجلا، العجلة من الشيطان والتأني من الله، جاء في الحديث. وقال الله عز وجل سابقوا بادروا واستبقوا، ليس معناها أنك تأتي إلى العبادة وأنت في عجلة من أمرك وفي شدة، ولكن بادر إليها بسكينة ووقار، يرى عليك هيبة، أنت خارج إلى الصلاة، ما أنت ذاهب إلى ملعب كرة قدم، أو أنت ذاهب إلى السوق تسابق الناس وتجاريهم، لأنك إذا تعبت نفسك قبل الدخول في الصلاة ستجد مشقة، ربما ما تخشع، أو ربما تتعثر، أو ربما تؤذي غيرك، فأنت خارج إلى الصلاة، أنت في عبادة منذ تخرج من بيتك. لقول صلى الله عليه وسلم وإذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، الحديث الصحيحين بلفظ مقارب. إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، أي تجرون، وأتوها تمشون، أي مشوا بتواضع وسكينة. فما أدركتم، أي مع الإمام، فصلوا، كملوه، دخلت الإمام راكع اركع، دخلت الإمام ساجد اسجد، بعد تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال. ثم إذا قضى الإمام صلاته قم وصلي ما فاتك من الصلاة، وما فاتكم فاقضوا. وقوله فما أدركتم فصلوا دليل على أن الداخل إلى المسجد يدرك الإمام في أي حال كان. بعضهم ينتظر الإمام إذا كان ساجد ينتظر حتى يقوم، لا لا تنتظر، فما أدركت فصلي، ادخل الله أكبر وأدركه إن كان راكعا أو ساجدا أو جالسا أو على أي حال كان. قال وأن يقارب بين الخطى ويقول، يقارب بين الخطى لا يتعمد ذلك، جاء عن بعض السلف أنه كان يقارب بين الخطى إلى المسجد اعتمادا على قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا كانت خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة، لكن النصيحة أن لا يتعمد ذلك، وأن يمشي مشي عادية، لا يتكلف، لا يتكلف، فقد نهينا عن التكلف. وأيضا لا نحسب على الله، علينا أن نمشي ولا نحسب على الله، يعني يقول الإنسان إذا كانت الخطوات إلى المسجد 100 خطوة خليها 200 خطوة، اعبد الله عز وجل وأخلص النية وارجو من الله الخير، ثم يقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، السؤال الله عز وجل بحق الغير هذا من البدع، ولعل المصنف اعتمد على حديث لا يصح في هذا الباب، فلا يجوز أن تقول اللهم إني أسألك بحق فلان ولا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بجاه بن علوان ولا بجاه علي ولا بشيء من ذلك، وإنما يقول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قل يا رب يا رحمن يا الله يا رحيم، ادعوا الله بأسمائه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأما سؤال الله عز وجل بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فهذا لا يصلح، قد يكون السؤال بحق ممشاي بحق صلاتي بحق طاعتي يعني توسل بالعمل الصالح، لكن يترك هذا الأمر ويتوسل بما توسل به النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ربنا إننا سمعنا مناديا ننادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، فالتوسل بأسماء الله وصفاته أو بدعاء الرجل الصالح أو بالعمل الصالح هذا التوسل مشروع. وأما التوسل الممنوع فهو دعاء غير الله عز وجل، هذا توسل شركي يخرج من الملة، أو توسل بحق الغير كما يقولون أسألك بجاه محمد أسألك بحق محمد صلى الله عليه وسلم، هذا توسل بدعي. قال فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، أشرا أي كبرا، ولا بطرا أيضا تعاليا، ولا رياء أي أرائي الناس وأريد ثناءهم، ولا سمعة لأن من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أي كان خروجي اتقاء لسخطك، لأن المعاصي وترك الواجبات سبب لسخط الله عز وجل، وابتغاء مرضاتك لأن ترك المعاصي والمبادرة إلى الطاعات من أسباب مرضات الله عن العبد، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الحديث لا يثبت، هذا الحديث لا يثبت، والذي يثبت هو الذي يأتي بعده إن شاء الله. ويقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في بصري نورا وفي سمعي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا، اللهم أعطني نورا وزدني نورا. هذا حديث ابن عباس في الصحيحين، وثبت في لفظ عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله إذا خرج إلى الصلاة، وبوب عليه البخاري باب الدعاء إذا قام من الليل، وبوب عليه أو جاء في النسائي أنه كان يقوله في سجوده، فلا يمنع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به على حالات. وهذا الحديث جمع 18 دعاء كما جاء عن كريب في بعضها أنه قال ولقنني بعض أبناء عباس حتى أنها 18 مسألة. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا، اللهم اعطني نورا وزدني نورا، وفي رواية اجعل لي نورا، وفي رواية واجعلني نورا، وفي شعري نورا، وفي بشري نورا، وفي عصبي نورا. المهم أنه يدعو الله. وذكر الحافظ أن ابن العربي أوصلها إلى 25 مسألة، والمراد بهذا النور أنك تدعو الله أن ييسر لك الهداية من العلم والعمل والتوفيق والتسديد إلى طاعة الله عز وجل. وقيل بأن المراد بالنور هو ما يكون للمؤمن يوم القيامة، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فأنت تدعو الله عز وجل أن ينور لك جميع السبل. وانظر إلى هذا الدعاء، يعني ما جعل ما خرج منه شيء من الإنسان، يدعو لنفسه في نفسه ثم يدعو لما حوله حتى يحفظ من الله عز وجل ويوفق لكل خير. فإذا نور الله لك قلبك لا ترى إلا الهدى، ولا ترى يعني ولا تحب إلا الخير. وإذا نور الله لك لسانك لا تنطق إلا بالخير. وإذا نور الله لك بصرك لا ترى إلا الخير. وإذا نور الله لك سمعك لا تسمع إلا خير. وإذا جعل الله من أمامك ومن خلفك نورا حفظت من الشرور، حفظت من كل ما يؤذي ومن كل ما يكون سببا للضلال. ثم يقول اعطني نورا واعظم لي نورا، أي عظم لي النور واجعل لي نورا واجعلني نورا. هذا دعاء عظيم ينبغي لنا أن نحفظه، وهو في صحيح مسلم صحيح البخاري، يحفظه الطالب وغير الطالب ويؤديه إذا خرج إلى المسجد أو إذا صلى من الليل أو حتى دعاء مطلق. وأنت تطوف بالكعبة، أنت في سفر، أنت على أي حال لك أن تقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا. الحديث قال فإذا دخل المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن، ويقول بسم الله. أما كلمة بسم الله كان قد ذكر الحديث الشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند ثم رجع عنها، والثابت أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا ثابت عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود، أن الإنسان إذا دخل المسجد يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فانظر إلى الاستعاذة من الشيطان حين الخروج من البيت، بسم الله توكلت على الله، ثم الاستعاذة به عند دخول المسجد، لأن الشيطان يحضر الإنسان في شأنه كله. وهناك حديث آخر، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال اللهم إني أسألك من فضلك، كما في حديث أبي أسيد أو أبي حميد ساعدي رضي الله عنه. أعوذ بالله العظيم، الاستعاذة بالله، فلا تستعاذ بابن علوان ولا بأبي طير ولا بابن العجيل ولا بمحمد ولا بعلي ولا بأحد، استعاذ بالله. وبوجه الكريم في إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وهو من الصفات الذاتية، فيبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وسلطانه القديم. الاستعاذة بملك الله وصفته وسلطانه وقهره القديم الذي اتصف به أزلا وأبدا من الشيطان الرجيم، لأنه حريص على إغواء الإنسان. اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. المصنف يجمع بين عدة أدعية، وإلا لك أن تقول أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم تكتفي، ولك أن تقول اللهم إني أسألك اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ولما كان الدخول إلى المسجد يعني لطلب الخير لطلب القبول للصلاة قال افتح لي أبواب رحمتك، فقد يرحمك الله بمغفرة ذنوبك وستر عيوبك وتيسير أمرك وقضاء دينك وتفريج همك. وكم لله عز وجل من رحمات على عباده. وعند الخروج تقول اللهم إني أسألك من فضلك، لأن الغالب الذي يخرج من المسجد إما ذاهب إلى السوق أو يريد طعام أو يريد شراب أو يريد لباس أو يريد شيء من الأمور، سأل الله من فضله، سأل الله من فضله، يؤتيك الله من فضله الواسع، والله ذو الفضل العظيم. وعند خروجه يقدم رجله اليسرى ويقول وافتح لي أبواب فضلك. وإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حديث أبي قتادة متفق عليه. وهاتان الركعتان اختلف فيها العلماء، فذهب بعضهم إلى أنها ركن، أقصد واجب يأثم من تركها، وذهب بعضهم إلى أنها مستحبة، والجمهور على الاستحباب، لكن اللفظ يدل على الوجوب. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إلا إذا دخلت الإمام يصلي صلي معه، لا يحتاج إلى تحية مسجد عند ذلك. أو دخلت بعد الأذان لك أن تصلي ماذا الصلاة التي قبل الصلاة، إن كنت قبل الظهر تصلي أربعا أو اثنتين، إن كنت قبل العصر إذا كانت تصلي بين كل أذانين صلاة، قبل المغرب، قبل العشاء، وهكذا قبل الفجر. فإذا دخلت المسجد استحب لك، أو على القول الصحيح وجب عليك أن تصلي ركعتين، ويشتغل بذكر الله أو يسكت، يعني لا يخوض في شأن الدنيا، لأن ذلك يسبب قسوة القلب، ولا يخوض في حديث الدنيا. فما دام كذلك فهو في صلاة، حتى وإن دخل الضحى هو ينتظر صلاة الظهر فهو في صلاة، والملائكة تستغفر له ما لم يؤذي أو يحدث، لما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، صلاة الرجل في بيته، صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضع وعشرين درجة، وذلك أن أحدكم، انظر أسباب هذه الزيادة، وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لم تنهزه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد فهو في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، لا تؤذي غيره فتحرم الأجر، ما لم يحدث فيه. المراد بالحدث هنا الفساء أو الضراط أو ناقض من نواقض الوضوء، فذهب بعضهم إلى أن المراد بالحدث ما هو أعم من ذلك. فالشاهد أن لفظة ما لم يؤذي يدخل فيها ما لم يحدث بأذية الناس. هذا هو الدرس الأول، والحمد لله رب العالمين.